Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 19 من شهر 4 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 3 أشخاص في اشتباكات بين الرعاة والشرطة في ولاية النيل الأبيض. عصابات الفشق الأثيوبية تخطف 4 أطفال من ولاية القضارف طلبا للفدية. حالتي وفاة في الجزيرة بسبب كورونا، ووزارة الصحة تقر بنقص الأكسجين. بدأ توزيع الأكاز الغذائية بمراكز الإيواء بالجنانة، وطلاب جامعة الجنانة يقادرون المدينة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 أشخاص من بينهم شرطي، وأصيب آخرون مساء السبت بمنطقة الهجالي عبد الله الشيخ بسكر عسلاء بولاية النيل الأبيض في اشتباكات بين الشرطة والرعاة، وأقلق مواطنون الطريق القومي كوست الخرطوم الأحد احتجاجا على الأحداث، مما أدى إلى شلل تام في حركة المرور. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن أصوات إطلاق النار تواصلت أمس الأحد دون أن يتمكنوا من معرفة التفاصيل. وقال موسى عبد الرحمن حامد المدير التنفيذي لمحلية ربك رئيس لجنة الأمن بالمحلية في تصريحات صحفية، قال أن أحد المصابين بحالة خطيرة حول إلى الخرطوم لتلقي العلاج، وأوضح أن أسباب الحادث تعود لإعتراض أهالي منطقة الهجالج عبد الله الشيخ بعسلايا على حجز الشرطة لعدد كبير من الماشية في الزريبة العامة بسبب الرأي داخل مشروع القصب التابع لشركة سكر عسلاية. قتل شخص وأصيب نحو 12 آخرين في هجوم مسلح بمدينة العباسية بولاية جنوب كردفان يوم السبت. وقال شهود من العباسية لراديو دبنجا يوم الأحد أن مجموعة قامت بسرقة موتر توك توك لمواطن بإحدى أحياء مدينة العباسية، وطلبت بدفع مبلغ 100,000 جنيه مقابل إيجاع الموتر المنهوب. وأوضح الشهود أن صاحب الموتر قام بدفع المبلغ المطلوب وتسلم موتره، إلا أنه تفاجأ ثانية بمحاولة أخرى من نفس المجموعة نهب الموتر ما دفعه للاستنجاد بسكان الحي. وأوضح الشهود أن الجناة قاموا بفتح النار على سكان الحي، ما أدى لمقتل المواطن يونس إبراهيم سليمان في الحال، وجرح آخرين وسيفوا بمستشفى العباسية. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من مدينة العباسية في هذا الخصوص:
الفريق ما بعيد من المقابر، فمروان من الفريق، لكن على أي حال عنده الأسلحة، وفيهم ناس بري يعني كريمينالز معروفين جدا، ما برأي طبعا يعني الناس للأسف الشديد يتكلموا عن توافق تحديد من ناس الجيش الموجودين، لكن ما عايزين التدخل بتاع القوات الأمنية هي متأخر جدا، موضوع عليه 3 ولا 4
وفي شرق السودان اختطفت عصابات الفشق الأثيوبية 4 أطفال من محلية باسيندا بولاية القضارف منذ 5 أيام طلبا للفدية. وقال مواطنون من القضارف لراديو دبنجا أن العصابات الأثيوبية اختطفت الأطفال من منطقة عطرب يوم الأربعاء الماضي، وطلبت ذويهم بسداد فدية قدرها 3 ملايين جنيه. وأوضف أن الأطفال المختطفين ما زالوا لدى العصابات، حيث لم يتمكن ذويهم من سداد الفدية. تواصلت الاحتجاجات القاضبة في حي امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم بسبب تحلل جثث الموت المتراكمة في مشرحة المستشفى الأكاديمي، وأقلق المواطنون الطريق الرئيسي بجوار الحي منددين بانبعاث الروائح الكريهة من الجسامين بعد انقطاع التيار الكهربائي، بينما تسيل الدماء والسوائل الأخرى من المشرحة، موضحين أن المشرحة عبارة عن حاوية في ساحة المستشفى تضم 190 جثمانا تعود إلى العام 2019. وطالبت لجان المقاومة بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم بدفن جميع جسامين الموت الموجودة في مشرحة المستشفى الأكاديمي، وأكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أخذ عينات الـ DNA للتعرف على أصحاب الجثث مستقبلا وأضاف مواطن من الحي في هذا الخصوص.
ما في أي تحرك من أي جهة رسمية وما في أي مسؤول جانا نهائي في القضية دي سوى بس كان مدير الطب العدلي وعد بحل المشكلة يوم 25/3 وقدم لنا خطاب بأنه حيحل المشكلة، ولحد الآن يعني فترة بتاع 3 أسابيع ما لقينا أي حلول، والنائب العام يعني لا جانا بزيارة ولا أرسل ممثل بالنيابة عنه، ما في حل ولا في مسؤول جانا في الحتة دي نهاية يعني.
أقر الدكتور منتصر محمد عثمان نائب مدير الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة بنقص الأكسجين في بعض الولايات، الأمر الذي أدى لنقل المرضى من ولاية أخرى، مشير إلى نقل المرضى من القضارف إلى ولاية الجزيرة، وكشف عن انتشار جائحة كورونا بولايات السودان الشرقية، القضارف، البحر الأحمر وكسل ونهر النيل وشمال دارفور وجزء من شمال كردفان. وقال في منصة سودان خالي من الكورونا أن عدد المراكز العلاجية المتوفرة بالبلاد 38 مركزا، 13 منها في ولاية الخرطوم، وأشار إلى توفر معدات الأكسجين عن طريق بنك جدة للتنمية والتي بلغت 1250 أسطوانة تم توزيعها لولايات السودان الأكثر تضررا. وأضاف الدكتور منتصر محمد عثمان في هذا الخصوص:
بالنسبة للعلاج ملاحظ أنه في نقص في الأكسجين في بعض الولايات مما أثر على أنه بعض المرضى تنقلوا من ولاية لولاية زي ما حصل في القضارف لولاية الجزيرة، وده بيحتاج مننا لأنه نحن نعاين بأنه نعالج المسألة في الطور الآني والمستقبل. بالنسبة للحالات الآنية الآن اتوفرت عن طريق بنك جدة للتنمية 1250 أسطوانة، ابتدى توزيعه لكل ولايات السودان بالذات الولايات الأكثر تضررا.
أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن وفاة حالتين وإصابة 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكشف التقرير التراكمي لجائحة كورونا الموجة الثانية للفترة من 22 أكتوبر 2020 وحتى 16 أبريل 2021 عن تسجيل 1512 حالة موجبة و315 حالة وفاة. في ذات السياق سجلت الولاية الشمالية 5 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مع تعافي 5 حالات. وكشفت وزارة الصحة في الولاية الشمالية في تقريرها الوبائي أن حالات الإصابة انتشرت في 4 محليات وأن عدد الحالات النشطة بلغت 63 حالة من بينها 56 في المنازل و7 في مركزي العزل بنقلة وحلفة. كشف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن خروج 150 ألف فدان من دائرة الإنتاج في الموسم الشتوي الحالي بسبب عدم الاستجابة لمطالب المزارعين بتمديد فترة ري المحاصيل الزراعية حتى 15 إبريل الحالي. وقال عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وعضو لجنة إنفاذ الموسم الشتوي فاروق البدوي لراديو دبنجا، قال أن الجهات المختصة جففت قنوات الري مثل الترع وأبو 20 من المياه، وأوضح أن ذلك تسبب في خروج مساحات مقدرة خارج دائرة الإنتاج. وحول المساحات التي اكتملت عمليات حصادها أشار إلى أن المساحات التي خرجت من دائرة الإنتاج في الجزيرة بلغت 60% والمناقل 80%. وأضاف فاروق البدوي في هذا الخصوص:
مجلس الوزراء زائدا مجلس السيادي نطالبهم بشدة التدخل الفوري والعاجل لإنغاز هذه المساحات من الضياع ومن التلف ومن خروج أهلها من دائرة الإنتاج، بالإضافة إلى أن هذه المساحة تقدر ما بين 150 ألف فدان. يا أخواننا لو سلمنا جدلا أن متوسط إنتاج الفدان 10 جوالات فقط، هذه المساحة المفروض تنتج 1.5 مليون جوال.
أدانت شبكة الصحفيين السودانيين بكسل منع أحد الإعلاميين من التصوير بالهاتف أثناء زيارة اللجنة الأمنية لمكتب نفايات في منطقة ريبة. وقالت الشبكة في بيان لها السبت أن مدير شرطة الولاية نزع الهاتف من الإعلامي وليد عز الدين ومنعه من تصوير زيارة اللجنة الأمنية لمكتب النفايات بمنطقة ريبة، ووصفت الشبكة السلوك بالمشين والذي يتنافى مع كافة الحقوق القانونية والدستورية. وأوضحت الشبكة أن مدير الشرطة رفض إعادة الموبايل لصاحبه مؤكد دعمها للإعلام حتى استعادة حقوقه عبر الأطر القانونية. فواصل إضراب أطباء مستشفى كسل التعليمي لليوم السادس على التوالي للمطالبة بزيادة المستحقات المالية. وكشف مواطن من المدينة لراديو دبنغ أن الإضراب أدى إلى شلل تام في المستشفى خاصة في قسم الطوارئ، وأشاروا لخلو قسم الطوارئ من الأطباء الأمر الذي فاق من معاناة المواطنين. من جانبهم أشار الأطباء إلى التفاوتات الكبيرة في المرتبات وبدل النبطية بين المستشفى التعليمي والمستشفيات الخاصة، ونبوه إلى شح كبير في عدد الأطباء وهجرتهم إلى المستشفيات الخاصة، وطالبوا الحكومة بالإسراع بالاستجابة لمطالبهم حتى يتسنى لهم تقديم الخدمة. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
أنا نحن داخل مستشفى كسلة حقيقة الوضع مزري جدا جدا، ويمكن الناس الآن بتموت صراحة، يعني للأمانة الناس بتموت تماما. الآن يمكن نحن داخل قسم الحوادث إضراب تام للأطباء، يمكن حتى ذات عشان نلقى ذول نسأله ما لاقين ذول نسأله، يمكن كل اللي فاداته يعني إنه الإضراب يمكن الآن مستمر له حوالي 5-4 أيام حوادث مستشفى كسلة لا وجود لأحد. يعني الآن يمكن نحن واقفين ذاته وردت العديد من الحالات يمكن ورجعت، وحاجة يمكن محزنة جدا.
دعت النيابة العامة جميع مواطني أم درمان الكبرى للإدلاء بشهاداتهم حول مقتل شهداء ثورة ديسمبر بأم درمان الكبرى خلال الفترة من يناير 2019 وحتى أغسطس 2020، وطالبت لجنة التحري في دعاوي شهداء ثورة ديسمبر 2018 بأم درمان الكبرى، طلبت أسر الشهداء وكافة المواطنين الذين لديهم معلومات أو صور أو فيديوهات حول أحداث مقتل الشهداء مقابلة اللجنة، وذلك للإدلاء بشهاداتهم وتقديم معلوماتهم وإفاداتهم يوميا أثناء ساعة العمل الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت. كشفت لجان مقاومة الجريف شريك عن اختفاء أحد منسوبيها منذ أسبوعين، وانتقدت لجان المقاومة تعامل السلطات مع قضية اختفاء محمد إسماعيل وتعكر التي وصفتها بالباردة. وحملت لجان المقاومة في بيان لها الحكومة ممثلة في أجهزتها الأمنية والتنفيذية المسؤولية الكاملة لاختفاء محمد إسماعيل، وأوضح البيان أن استمرار مسلسل الاعتقالات التأسفية والاختفاء يؤكد وجود منسوبي النظام البائد حتى الآن. أعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية استعدادها للإضراب الشامل والتوقف التام عن العمل بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها. وقالت اللجنة في بيان لها أن الحكومة لم تستجب لمطالبها على الرغم من إضراب اختصاصي المختبرات عن الحالات الباردة منذ شهرين، وأوضحت أن التوقف التام عن تقديم الخدمات المعملية سيشمل معامل المستشفيات والمراكز الصحية وبنوك الدم إلى جانب القطاع الخاص في جميع أرجاء السودان. وحملت الحكومة بشقيها السيادي والوزراء وحكومة ولاية الخرطوم ووزارة الصحة الاتحادية والولائية مسؤولية ما سيترتب عن الإضراب. أعلنت لجان إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد بولاية الجزيرة مداهمة وتحريز وحجز أصول منقولة لشركة إنجاز المملوكة لأحمد البشير. وقالت اللجنة في تصريح صحفي أنها قامت بالتنسيق مع نيابة الفساد ومباحث شرطة ولاية الجزيرة بحجز أصول الشركة التي تم إصدار قرار من لجنة إزالة التمكين المركزية بمصادرتها. وأكدت اللجنة أنه تم التحريز والحجز على 3 باك لورد و2 قلاب تراب و5 دفارات أسفلت و3 كرفانات و3 كونتينر، إضافة لخلاط أسمنت وفناطيس مياه و2 تنكر مياه و2 عربة بوكس وكمية من الحديد والسيخ. وقالت أن الآليات كانت تعمل في طريق داخل الولاية وفي طريقها للتهرب خارج الولاية مما كان يمكن أن يعرض تلك الآليات للتلف والضياع. دخل اعتصام طلاب كلية الطب بجامعة السودان أسبوعه الثاني احتجاجا على تعليق الدراسة بسبب احتجاجات طلابية للمطالبة بقضايا أكاديمية وإدارية. وردد الطلاب المعتصمون هتافة تطالب باعتماد الكلية وتوفير المعامل والمشرحة والتقويم الدراسي، وأعلنوا رفضهم قرار تعليق الدراسة مؤكدين ضرورة احترام حقهم في الاحتجاج السلمي. وكشف الطلاب أن الكلية تفتقر لأبسط مقومات العملية الأكاديمية. وأضاف الطلاب في هذا الخصوص:
هذه أقل الأساسيات الممكن تتخرج بها كطبيب، دائما البنيان بيكون قائم على الأعمدة، الإصطاف واللابات والمشرعة هي الأعمدة، لو ما في الأعمدة دي حيختل الطب ككل. الطلبة ديل أي طالب مننا جاء من بيته عشان القضية دي وجاء عشان هو مؤمن بها. الإدارة بتاعت الجامعة رفعنا لها المطالب اللي هو الحاجات البسيطة يعني حاجات أبسط ما يكون تواغيع على تكوين لجنة عشان تجيب الجسس أو الجسامين للمشرحة تأهيل المشرحة لازم تتكون لجنة.
الخبر الأخير في النشرة: وزعت مفوضية العون الإنساني بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بمدينة الجنينة أمس السلال الغذائية للمتضررين بمراكز الإيواء بالمدينة، وسلمت السلال الغذائية أمس لنحو 112 ألف أسرة في المؤسسات الحكومية والشوارع الرئيسية والطرقات بمدينة الجنينة. وأعلن مفوض العون الإنساني بغرب دارفور عمر عبد الكريم أن السلال الغذائية التي جرى تسليمها أمس للمتضررين بمدينة الجنينة شملت العدس والزيت والملح والعيش، وطالب المفوض المنظمات والخيرين بتقديم المزيد من الإعانات لتغطية الحاجيات العاجلة للمتضررين من الأحداث الأخيرة بمدينة الجنينة في مناطق معسكر أبو زر للنازحين وأحياء الجبل. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا أشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري راديو دبنج حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم ابد كلامهم بوريك امورو، كم ابد كلامهم بوريك امورو، كم ابد كلامهم بوريك امورو، كم ابد كلامهم بوريك امورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وفي حلقتنا الليلة سنبدأ سلسلة من اللقاءات مع الإدارات الأهلية بدارفور، وهنبدأ من حلقة اليوم بالملك يعقوب محمد الملك ملك المساليد ولاية جنوب دارفور محلية كريضة. ومن محلية كتم أيضا نتكلم مع الأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس، ونرجع تاني لقريضة مع عسكرات قريضة نتكلم مع النازحة أمونة قمر الدين محمد جبليل، وهي من عسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوغانا. وسنبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليد ولاية جنوب دارفور قريضة. اهلا ومرحبا بك الملك يعقوب محمد في دبنجا.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاخوه في راديو دبنجا. انا الملك يعقوب محمد الملك يعقوب ملك المساليد ولايه جنوب دارفور قريضه.
نعم، نبعنا بالعدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية واحدة من الملفات المهمة تعتبر كرافعة أو كجسر من الواقع هل فيه إشكالات لواقع طبيعي.
نعم،
فكرتك حول العدالة الانتقالية
وكيف نعتمد عليها في حل إشكالات كثيرة، وما هي الآليات من موقعك في الإدارة الأهلية؟
والله شوف، هي العدالة الانتقالية والعدالة بشكل عام مهم ضروري لطي الإشكالات. معروف أنه هنالك جرائم ارتقت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أهل دارفور وفي منطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي السودان بالشكل العام، لكن دي فيها نوع من الخصوصية حيث وقعت جرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم يعني ممكن ترقى في التصنيف للجرائم الإبادة. هذه الجرائم لا يمكن التشافي منها إلا عبر العدالة، والعدالة هي شقين. أول حاجة يفترض أن تبدأ في العدالة الانتقالية المعنية، تبدأ في اعتراف بأنه هنالك جرائم وقعت وجرائم متبادلة، سواء كان الأجهزة الحكومية أو الأجهزة المساعدة أو الحركات نفسها برضه هي يعني ارتكبت جرائم ترقى للمحاسبة وترقى للمساءلة. وبالتالي أول خطوة يعني يجب أنه الناس يكونوا آليات، وهذه الآليات أنا أعتقد أنه في الجانب الاجتماعي والعدالة الاجتماعية يكون الإدارة الأهلية لها القدح المعلّى في ترتيبات وتشكيلات وتنفيذ ومشاركة في هذه الآليات، بحيث أن الناس يكونوا في اعترافات، وهذه الاعترافات يعني تقابل بعضا منها يتطلب تدخل قضائي محاسبة ومحاكمة، بعضا منها يتطلب الإجراءات العرفية، ودي بترقى لدرجة اللوم ودرجة الصفحي والعفو وكده، وده واحد. بعد ذلك برضو الاعتراف هذا بيؤدي لأنه يعني أي ذول اكتسب أي شيء كسب غير مشروع، وبالتالي يجب أنه عليه أنه يكون مستعد في أنه يتخلى عن ذلك الكسب حتى تعود ما هو مكتسب بطريقة غير شرعية لأصحابه الحقيقيين. وده بيتطلب جهد كبير وبيتطلب عمل كبير، لأنه في نهاية المطاف محتاجين انه على الاقل يبقى في مفاهيم جديده ويبقى في خطاب جديد. والعداله الانتقاليه دي هي عداله ضروريه وعداله مطلوبه زي ما قلت لك بشق القضائي وبشق الاجتماعي، ولانه ده اللي بيؤدي لفعلا ازاله الغبن ورفع الضرر، وبالتالي الناس بيعودوا لمباشرة حياتهم الطبيعية وبينسوا آلام تلك الجرائم وآلام تلك الحرب. برضو بنفتكر إنه في دور كبير بوضوح الضحايا، ودائما أبدا الضحية في كثير من الأشياء بيكون في جزء من التنازلات له. يعني أنا بفتكر إنه يعني ما تم فقدانه في كل الفترة بتاعت 12 سنة بتاعت المشكلة السودانية في دارفور والحرب في دارفور، يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن تعويضه، لكن على الأقل يعني بيبقى في اعتراف به وفي اعتذار وفي التزام بالتعويضات الجماعية فيما يلي المؤسسات وفيما يلي الإنشاءات.
الحرب أفرزت إشكالات نعم. كبيرة مرتبطة بالأرض
نعم.
ظاهرة يا هو الناس نزحت من قراها ومن بيوتها وجات قعدت في معسكرات، والناس بتحدثوا إنه في بعض الأراضي آخرين وضعوا عليها اليد، وفي ناس بيحاولوا يرجعوا يزرعوا ما قادرين يرجعوا لقراهم عشان يزرعوا، في ناس يتكلموا حول مسألة الحواكير. أنت باعتبارك جزء من الإدارة الأهلية في دارفور، كيف تنظر لحل قضايا الأرض عموماً من خلال العدالة الانتقالية؟
شوف، الأرض نفسه يعني بيمثل ثروة هائلة وبيمثل ثروة الموجودة والوحيدة والمتاحة، لأنه أنت عشان تمارس مهنة الرعي أو الزراعة بتمارسه في الأرض، وبالتالي بتبقى المشكلة الرئيسية لماذا الناس يتهافتوا ويتكالبوا على امتلاك الأرض ومنع المشاركة الآخرين لهذا الأرض، لانه احنا المشكله الرئيسيه الموجوده هي مشكله بتاعت اقتصاد. يعني الدوله لم تتمكن او لم تنظم للمواطن اقتصاده بشكل كويس، لانه المساحه الجغرافيه الموجوده في دارفور يعني بيشيل عدد كبير من الناس أضعاف الموجودين حاليا، وكلهم ممكن يكونوا منتجين في جانب الزراعة وفي جانب الرعي بأكبر من كميات الموجودة دي وبأضعاف الكميات الموجودة يكون في إنتاج. لكن الضعف في البنيات التحتية للزراعة بالذات وللرعي وعدم وجود التقنيات الحديثة بتعين المزارع في إنه يزرع، عشان كده بيكون في تقالب، الناس دارة تزرع أكبر مساحة جغرافية عشان تحصل على لقمة العيش، برضو الراعي داير أكبر مساحة وكمية من الأرض الفاضية عشان ما يلقى الحشائش ويلقى كده ويلقى الزراعة. دي أنا بفتكر إنه المدخل الصحيح لمعالجة قضايا الأرض إنه أول حاجة لابد من إنه يبقى في شغل اقتصادي ويتم يعني تغيير النمط الموجود الآن في الزراعة وفي الرعي، ويكون في تغيير في العقلية وتغيير في مدخلات الإنتاج وسهولة المواصلات والوصول للأسواق، وتقوم في تقنيات يعني دي أنا بفتكر إنه الحاجات الرئيسية اللي يعني أنا بفتكر إنه أعدادنا وتقاليدنا وأعرافنا هي كفيلة بأنه تحفظ الأرض وتحفظ الجميع وتحفظ حقوق الجميع في الأرض. معروف أنه دارفور دي من زمان السلاطين وآخر سلطرات بعد مثلا علي دينار هي كانت مقسمة لدويلات، دويلات داخل دولة، كل قبيلة بتبقى عندها حاقورة، والحاقورة هي عبارة عن أرض بقى في الشعب، والمواطنين دي عبارة عن شعب الحاقورة، بقى في السلطة بتاعت الإدارة الأهلية والأعراف والتقاليد هي القوانين. وبالتالي يعني دارفور كان عارف النظام بتاع الحكم اللي تسميه حكم أقرب للنظام الكونفدرالي. هذه دويلات داخل دولة كونفدرالية مربوطة على مستوى السلطنة في العملة وفي الجيش وفي الحاجات الرئيسية، لكن بقية الأشياء وأي قبيلة بتأتي كان أفراد كان جماعات منها لموقع بتاعت الحاكورة تتساير مع العادات والتقاليد والأعراف، وبالتالي بتمشي بتتماشى مع القوانين، رغم أنه من حقها تحتفظ بثقافتها وبعاداتها وتقاليدها الخاصة بها، لكن بتتماشى مع العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في القبيلة صاحبة الحاكورة والبتمثل التشريعات الرئيسية. فكان ما في مشكلة يعني، وأي زول بيجي بيدخل عبر الشيخ عبر العمدة عبر الملك عبر الناظر عبر السلطان بجد الفرصة في إنه يزرع ويمتلك ويسكن وهو إلى الآخر، وكان من زمان يعني حق الملكية الفردية مش على كافة الأفراد. حديثا متطلبات الحياة بقت مختلفة وبقت دايرة مال، عشان كده بقى في تقالب على الأرض وفي صراع على الأرض، ده بقى السبب المباشر في الصراع الموجود على الأرض. أنا أعتقد إنه الاتفاقية تحدثت وعالجت المسألة بتاعت الحقوق التاريخية والحواكير للناس بشكل أنا بفتكر إنه هو شكل مرضي. كيف الإدارات الأهلية نفسها تفهم ما ورد في هذه الاتفاقية وتفهم دورها، إنه والله الحاقورة ما معناه بيكون خاص بقبيلة محددة، إنما هي واحدة من الآليات اللي بتنظم الحق الملكية الفردية، كان بقى مزارع كان بقى السكن كان بقى غير وغيره، مشاع ومتاح لكل السودانيين في انه يدخلوا في اي حاقورة من الحواكير ويستقروا ويمتلكوا. فقط المسألة دي محتاجة للنظام، هذا النظام فقدناه. طيب برضو لابد من انه هذه الدولة توفر مال وتوفر اقتصاد وتحول النمط الموجود الان في الزراعة وفي الرعي لنمط يعني يكون الحوجة للأرض أقل من الحوجة الآنية دي، إذا حصلت ببقى في تطوير وببقى في كده، والأرض ده حيشيل الناس، لأنه أنا زي ما قلت لك في بداية حديثي إنه الآن إحنا في دارفور أولموست حوالي 10 مليون نسمة، وفي مساحتنا الجغرافية دي مساحة كبيرة خالص ممكن يكون في أضعاف السكان الموجودين، وفي يتجي أضعاف المواشي الموجودة ويكون في أضعاف المزارع الموجودة، ولسه المساحة تستوعب أكثر وأكثر وأكثر.
في ختام حديثنا، دور الإدارة الأهلية في ملف رتق النسيج الاجتماعي والمصالحات في إطار العدالة الانتقالية،
دور الاداره الاهليه هي الاداره الاهليه الان جاهزه ومهيئه في ان ترتقى النسيج الاجتماعي بين كل مكونات دارفور الاجتماعيه وفق الاعراف والتقاليد، واحنا عندنا مخزون كبير من الاعراف والتقاليد والجوديات والرواكيب بين قبائلنا هذه منذ مئات السنين، ودي كفيلة بأنها هي ترتقى النسيج الاجتماعي وتحفظ النسيج الاجتماعي. فقط ما أود أن أقول في هذه الجزئية، الإدارة الأهلية الآن نفسها يعني هي محتاجة لمعالجات، لأنه أصبح فيها ترحل كبير، وأصبح الفترة الفاتت في فترة الشمولية القبيلة بقت هي تلعب الدور في العمل السياسي وبدأ في مجالس بتاعت شورى، وهي دي أفقدت الإدارة الأهلية كثير من رونقها، لأنه بقت القبيلة ومجالس الشورى هي اللي بتزكي الناس وتعيينهم في النظام الشمولي في وزراء ومعتمدين وهو إلى الآخر وغيره، وبالتالي خلقت أجسام جديدة. أنا أعتقد أنه أولى هذه الخطوات محتاجين الإدارة الأهلية نفسها يعني هي ترجع وتعود زي ما كان زمان بمهامه القضائية والإدارية والاجتماعية، وتنفض الغبار عن الإرث وعن التاريخ، وتبقى إدارة أهلية شاملة لكل المواطنين الموجودين في إطار الحاقورة وفي إطار الرقعة الجغرافية. زي ما قلت لك يعني نحن كإدارة أهلية نمتلك من الإرث ومن الأعراف والتقاليد والرواكيب اللي بتأهل الإدارة الأهلية في إنه يقود دائما. وما زالت الإدارة الأهلية هي تحتفظ بكاريزما وباحترام داخل قبائلها وداخل الحدود والاختصاص الجغرافي لقبائلها، وقادرة إنه تخلق نسيج اجتماعي داخلي مترابط، وقادرة في إنها تخلق نسيج اجتماعي مع الجيران، بحيث إنه المسألة دي تبقى في إطار الوحدة. فقط أنا بفتكر إنه في دور كبير من الحكومة عليها إن تجيب مع الإدارة الأهلية وتمكن الإدارة الأهلية، لأنه في يوم من الأيام الإدارة الأهلية بيرسل غفير بطرق شجرة عبارة عن طلب بتاع حضور لأي مواطن بجي. الآن المواطن ده لما يرسل له بيكون مواطن قد يكون مسلح، لو وديت له عسكريين ثلاثة بتاع بوليزات عشان يجي بتبقى بصعوبة، وبالتالي الإدارة الأهلية لابد من أنها تمكن في إطار سلطاتها، تمكن في إطار عملها، في إطار واجباتها، وبالتالي أنا متأكد أنها هتنجح في تحقيق السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وإنزاله لأرض الواقع.
الملك يعقوب محمد الملك، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة في ملف العدالة الانتقالية.
شاكر ومقدر لكم في إذاعة راديو دبنجة وهذه الإذاعة الفتية اللي ساهمت فعلا في تبصير وتثقيف أهل دارفور بقضاياهم وبقضيتهم، وحتى يعني تبصير العالم وتبصير السودانيين بما دار وما يدور في دارفور وبالمشكلة السودانية في دارفور، وبالتالي احنا شاكرين وممتنين لكم كثيرا يعني لما قدمتموه من الجانب الإعلامي في قضية دارفور.
ما زلنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نواصل في حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، حيث التقينا أيضا بالأستاذ يحيى آدم إسحاق يحيى الخمس من محلية كتم بولاية شمال دارفور، وتحدث معنا حول العدالة الانتقالية.
يحيى المساب يحيى الخمس طبعا من محلية كتم، يعني موجود في منطقة حمراء شرقي مدينة كتم. تعرضنا للنزوح في 2004 و2005 وبعدها رجعنا عودة توئية في 2006.
مرحبا بك أستاذ يحيى، فنحن برنامجنا هذا برنامج يعنى بقضايا العدالة الانتقالية. الآن مطروح على الساحة مسألة العدالة الانتقالية اللي هي مفترض تحقيق العدالة والإنصاف وترجع الحقوق لأصحابها وتؤدي لتصافي اجتماعي. يعني في مدخل حديثنا دعنا دايرك تورينا فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
المسألة بتاع العدالة الانتقالية ده هو حقيقة الآن أصبح من القضايا المهمة والمطلوب في الساحة السودانية وخاصة بالنسبة للضحايا. فأنا مفهومي بالنسبة للعدالة الانتقالية أول حاجة يعني هو مفهومنا بإنصاف الضحايا، اللي هنا طبعا هو في دارفور وعشنا فترة بتحرك طويل جدا، والناس تعرضوا للنزوح واللجوء ويتعرضوا لجميع الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة اللي هو جرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية. لكن إحنا مفهوم بالنسبة للعدالة الانتقالية أن يعني أول حاجة لابد أن يكون في إنصاف كامل بالنسبة للضحايا الموجودين على مستوى دارفور، خاصة النازحين واللاجئين.
ذكرت بأنه العدالة الانتقالية مفترض تعنى بإنصاف الضحايا، ممكن تفصلها أكثر يعني في رؤاكم كيف يتم إنصاف الضحايا ذات آليات الممكن تنصف الضحايا؟
أول حاجة الآليات اللي مفترض يتوفر على أساس أنه بعدها يتم إنصاف الضحايا، أول حاجة لابد أنه يكون في إصلاح بالنسبة للمؤسسة العدلية في السودان، لأنه أول حاجة عشان نحن نوصل للمحكمة الجنائية الدولية وكذا محتاج أول حاجة ذاته الغداء السوداني ده لابد أن يكون فوق إعادة صياغة وجه جديد، لأنه هي الغداء الموجود في الفترة الفاتحة إنه هو كان يعني متأثر بحكومة النظام البائد، والآن عشان بعد ذلك إنه يكون في غداء وطني مستقل إنه لابد أن يتم إعادة صياغته، وده مطلوب جدا لأنه طالما إنه جاء التغيير بحتاج إنه أول حاجة الغداء ده لابد أن يتم صياغته بصورة موضوعية، الأساس إنه بعد ذلك إنه يكون القضاء الوطني ده قضاء مؤهل بعد ذلك إنه ممكن يقدر يحاكم المجرمين. إضافة لذلك برضو لابد إنه يكون في إنشاء محكمة خاصة بالنسبة لجرائم الحرب في دارفور، وده برضو واحد من المستويات إنه لابد إنه يتوفر بكل شروطه على أساس إنه بعد ذلك إنه يتم محاكمة الناس المجرمين. إضافة لذلك برضو إنه بيحتاج إن على الأقل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والجرائم اللي كان يعني جابر المحكمة الجنائية الدولية اللي بموجبه تم تحويل الجريمة من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد أن يتم تقديمه لمحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت.
سمع يا أستاذ، منطقة كتم دي برضه عانت، كان إنكم مشكلة فيما يخص النيابات، ما في نيابة كان لفترات.
أول حاجة هنا في ما يتعلق عشان بعد ذلك إنه يكون في قضاء أو في يكون إنه في يعني عدالة بشكل مستقل، أول حاجة النيابة ذاته ما موجود، يعني شوف الغريب إنه لحتى اللحظة وحتى في ظل التغيير النيابة اللي موجود ما مستقل، ووجود ذاته وجود غير مستقل، والدليل على ذلك إنه يعني كمية الجرائم اللي قاعد يحدث الآن على سبيل المثال مثل الأحداث اللي حصل في فتبرنا والأحداث اللي حصل في الأسبوع الماضي في شمال كتم، ده حقيقة عشان بعد ذلك إنه المسائل لا تمشي بصورة واضحة وبعد ذلك إنه يكون في عدالة في هذا المجال، إنه لابد إنه يكون في إنشاء نيابات يعني مستقلة تماما عن النظام الفائت. إضافة لذلك برضو وجود الشرطة، الآن الشرطة السودانية الموجود بالذات على مستوى مناطق دارفور يعني حقيقة برضو شرطة خير مستقل، وده برضو أننا بحتاج إلى إعادة صياغة يعني من قبل الترتيبات الأمنية اللي بيجي من خلال عملية السلام.
واحدة برضو من آليات العدالة الانتقالية مسألة الصلح المجتمعي وردق النسيج الاجتماعي، هل بترى انه يعني المساله دي ممكنه، وهل المواطنين مثلا في المنطقه اللي انت عايش فيها ممكن يلعبوا دور في مساله الصلح الاجتماعي واعاده ردق النسيج الاجتماعي؟
والله اول حاجه انا بنظري بشوف انه المساله بتاع المصالحات يعني بين المكونات بتاع المجتمع في دارفور ده بيدخل في اطار العداله التقليديه، وده بيحتاج انه يكون فوقه محاكم اهليه على اساس انه بعد ذلك انه يكون في صلح بين المجتمعات اللي حصل اصلا بيناتها كان حروب ونزاعات، ده حاجه مهم جدا، لانه حقيقه كل المسائل ما بينتهي عبر القضاء السوداني ولا بينتهي عبر المحكمه الجنائيه الدوليه ولا حتى بينتهي عبر المحكمه الخاصه بدارفور، وده اهم حاجه بعد ذلك على اساس انه بعد ذلك بيخلق انه يكون انه في محاكم تقليديه عشان على اساس انه بعد ذلك انه يكون المجتمع الموجود ده يكون فوق مصالحات وما يحصل أي شخص وسط المجتمع السكان الموجود في دارفور.
العدالة الانتقالية ومشاكل الأراضي،
أول المشكلة الكبيرة جدا فيما يتعلق بالأراضي، لأنه حقيقة معظم الأراضي اللي الآن الناس نازحين موجودين في معسكرات في دارفور والنازحين واللاجئين الموجودين على مستوى دول الجوار، النازل حقيقة يعني بيحتاجوا لأوضاع طوعية لقراهم، عشان بعد ذلك إنه يكون في عملية بتعاودة طوعية لأخراهم لابد إن يتم طرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس اللي هم الآن موجودين في معسكرات النزوح واللجوء، والعملية ده ما بتم إلا بواسطة إنه توفير قوة أمنية كافية على مستوى أقليم دارفور لطرد المستوطنين الموجودين في أراضي الناس، بعد ذلك إنه يعود إلى مسألة الحواكير، لأنه حقيقة الأراضي ده أراضي منذ زمن بعيد جدا، والسكان اللي هم نزحوا نتيجة للنظام الحكومة اللي كان يستخدم بالميليشيات الأساسية، من بعدها جتروا للناس من مواقف تام. الآن إنه مسألة الحواكير ده من أهم المسائل الحسية الآن مطلوب بالنسبة لكل النازحين وكل اللاجئين، الأساس إنهم بعدها يتمكنوا إنه يرجع لمناطقه.
مسألة العدالة الانتقالية القصد منها في النهاية الناس تتصالح والحياة ترجع لطبيعتها العادية. من موقعك ده كلام للناس اللي بيسمعوا فيما يخص العدالة الانتقالية؟
والله أول حاجة فيما يتعلق باللي هو مسألة العدالة الانتقالية، وبدأ إنه أي إنسان مثلا يتعرض لأبشع جرائم في دارفور بالذات إنه يأخذ حقه، وبعدك بالنسبة للمجرمين يتلقوا جزاهم من المحاسبة، إنه نحن يعني رسالتنا بالنسبة لكل الناس سواء كان في المعسكرات النازحين، سواء كان في معسكرات اللاجئين، سواء كان الناس اللي رجعوا لمناطقهم، سواء كان الناس الموجودين في المدن، كل الناس الموجودين ديل بمختلف مسمياتهم ده الناس ديل يتعرضوا لانتهاكات. عشان كده احنا برضو نقول انه الناس انه لابد انه يتحلوا بالصبر، وان مسألة العدالة دي لابد انه يكون، لانه اذا ما يتوفرت العدالة الدولة السودانية دي لا يمكن ان يصعد للامام. عشان كده احنا برضو رسالتنا بالنسبة للحكومة الانتقالية والأطراف الموقعين على السلام، وحتى الناس اللي هم لسام خارج العملية السلمية في المرحلة الجاية، إنه لابد إنه يعمل كل ما بات على أساس إنه بعدها يتم إنصاف الضحايا. إنصاف الضحايا ده ما بيتم أصلا إلا يتم تقديم المجرمين ده، خاصة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، والناس اللي صدرت يعني أمر الاعتقال هم إن الناس صدرت أمر إنهم يمشوا للمحكمة الجنائية الدولية، الناس دي لابد انه يتم تقديمه على اساس انه بعدها يطمئن الشعب السوداني او يطمئن النازحين واللاجئين انه الناس دي قدموا لمحاكمه، على اساس انه بعدها انه مساله المحكمه الخاصه لدارفور لابد انه تتفعل، اضافه لذلك برضو انه مساله العداله التقليديه اللي هو لابد انه يكون عمليه المصارعات.
شكرا جزيلا، كنت معنا في راديو دافنجا في ملف العداله الانتقاليه.
اشكرك على تواصلكم معنا في راديو دبنجا، لانه حقيقه الناس اصبحت وكل الضحايا الان هم بيستمعوا لراديو دبنجا وبيوصلوا اصواتهم عبر راديو دبنجا.
مستمعينا الكرام، ما زلنا بنواصل حلقتنا من راديو دبنجا برنامج العداله الانتقاليه، وفي ختام حلقتنا عدنا مره ثانيه ايضا الى ولايه جنوب دارفور محلية قريضة، والتقينا بالنازحة أمونة قمر الدين محمد جبريل من معسكرات قريضة نزحت إليها من منطقة جوخانة.
اسم أمونة قمر الدين محمد جبريل، نزحنا من جوخانة إلى قريضة.
مرحب بك أستاذ أمونة قمر الدين. نعم. محمد جبريل في راديو دفنقة. نعم. نحن في برنامج العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية الليلة مطروحة كآلية من آليات التصالح والطمأنينة داخل المجتمع وعن طريق معاقبة المجرمين. فكرتك عن العدالة الانتقالية شنو؟
فكرتي عن العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية أي المجرم ارتكب في مجارم الحرب دارفور يعرضها للمحاكمة العدالة. عندنا الواحد الاختصاب، طرد المجرمين يمشي للعدالة عشان الزول المغتصب ينال حقه إن شاء الله. اثنين، المجرم الحرب ده على راس أمور البشير، حتى لو الخفير ارتكب المجرم الحرب ينقذ يتعرض على المحكمة الجنائية. فالنموم يعرضهم على المحكمة وما يقول لنا احنا بغرى يعانون المحكمة مباشرة، يرضينا عن احنا كالنازحين، أما السودان بصفة خاصة النازحين، وقادرين استرد هذا الحقوق النازحين كالأمم المتحدة وكان أي جهة البنينة قادرين حقنا عشان يدونا. حما ذلك قادرين الأمن يا حما شيء الأمن. كناس الوقف السلام في برتقول السلام، نحن ضروري محتاجين للأمن.
سمع أستاذة، أنت هسي أشرتي لمسألة جريمة الاغتصاب، آلية كيف الممكن يتم بها محاكمة المجرمين اللي ارتكبوا الجريمة؟
يلا عنا بنرعى كده الناس اللي ارتكبوا مجرم الحرب للضحايا ده يقدم للمحكمة العدالة. والآن تحظون في مثلا معصومين من شغل البلاغات، لكن الآن بعد ده المرأة يرينا الورث للمرأة عشان يعملوا طوئية، مطالب الورث للمرأة يعملوا طوئية عشان يمشي يظل لم يقرب الحق ويننا للحق. دون الطوية ما 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 بقال له يجوا يقولوا، لأنه اللي شاف لنا الاقتصاد هو عارف ما ممكن زي تمشي في الكلام، لكن بعد الطوية بالورث ممكن واحد تفهم وتفهم جديد عشان تمشي وسيل معلومة لجهات المحكمة العبارة.
يعني في ظل العدالة الانتقالية دي لازم يسبق مسألة توعية للضحايا وخصوصا النساء. نعم. في المعسكرات وفي المجتمع، كويس يا أستاذة سمح، أنتوا هسي ما نازحين برضو قاعدين في معسكرات، والعدالة الانتقالية دي برضو جزء منها، إنها مفترض تنصفكم ومفترض ترجعوا قراكم والأراضي بتاعتكم تقول لكم وكده. فكرتك حول الحل مشكلة الأراضي وإرجاء النازحين في ظل العدالة الانتقالية؟
قال الآن بالذات احنا نتكلم في دارفور دي كلنا بصفة خاصة في منطقتنا لجنوب دارفور بصفة خاصة محلية قرابة، الآن نحس بمقروفين جدد قاعدين لنا فيه اللي في الأراضين وقاعدين يستغلونا بالضرب والاحتساب والنواحب وأموالنا كلها قاعدين زيدا إلا ما يجي حكم العضالة بعد ذلك نجي ناس الحواكير الرجيم في عماسين حتى نرادة الأمن بالسفل الآن نحس قاعدين منطقة العيدة 5 كيلو ما تقدر تنشي تطيره بعد الضرب حس الآن بفي مجرمين قاعدين بتحوروا بعمل أي حال.
هل انتو كنساء نازحات ممكن تلعبوا دور في اطار الصلح الاجتماعي؟
ان شاء الله احنا بنلعب الحمد لله جو راهم يعني اهل المراه وين وبعضوا معانا ولنا البرج عليهم ممكن قادرين ان نحن بديت المراه طلعت في دور لكن في تعنف شديد لانه بعض ضخم المعازف في القبائل دين ممكن بكون من صعب لكن بعض الحلول تقول الناس يكون حل جذري كده بعد ذاك الناس بصلوا على الحل كان حتى في تعنف شديد بقول للمراه وضال عام ومراه في الدافور أن يكون الظلايم ويكون كل المستعدين يوصلوا قضاياهم لحكم العدالة عشان يحلوا لهم مشاكلهم على حسب الحاجة اللي دارت في مشاكل.
أمونة قمر الدين محمد جبريل، أنا بشكرك كنت معنا من جنوب دارفور من منطقة قريضة في برنامج العدالة الانتقالية، شكرا لك.
شكرا كتر خير.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ليوم الليلة من برنامج العدالة الانتقالية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري، ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي ماسكرا اللجوء والنزوف بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابل له دكتور، وبدأك الدكتور بدول الإرشادات وهو الوجه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقنة بدأك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بننصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر وممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بينظم الأكل بتنظيم الأكل فقط، الحالة دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأ لو قال له إنه تصوم أثناء الصيام إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات حياة الفئة السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكثر منها كثير لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم وممكن تعمل له مضاعفات، وتعمل له مضاعفات تعمل له مشاكل كثيرة في السكر، يمكن أي زول مريض على السكر ممكن بيكون بعرفها. يعني زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له أنت ممكن تصوم، يعني إحنا بننصحه أول حاجة أثناء الصيام ممكن يتناول كمية كبيرة من الموية، لأن الجسم أساسا السكري الواحد بفقد كمية كبيرة من الموية أثناء البول، وبالإضافة للصيام طبعا هو ما بشرب موية، وبالتالي مع الإفطار لازم يتناول كمية كبيرة جدا من الموية. وشيء تاني يقلل من الأكل فيه سكر، يأكل الفواكه، يأكل جزء منها، الأكل العادي الشوربة والعدس، الناس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيره جدا ممكن هو ياكلها. الخضار بصفه خاصه لو عنده امكانين يتناول خضار دي يمكن من افضل الحاجات اللي هو ممكن ياكلها بعد الصيام. الشيء الثاني برضو يواصل في الرياضه لان الرياضه بتساعد في حرق السكر وبالتالي تمنع تراكم السكر وتراكم السكر ممكن يؤدي الى مضاعفات خطيره. اي مريض سكري هو اساسا بعد ما يقابل الدكتور او الطبيب المساعد الطبي في المنطقه المعينه هو اللي بنصحه باشياء لانه المنطقه بتختلف. مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد ياكل منها يعني كميه بسيطه. في مناطق ثانيه من السودان مثلا في ناس بتستخدم القمح وفي ناس بتستخدم الذره العاديه اللي فيها كميه من السكر وبالتالي ما بننصح ان الزول ياكل منها كميه كبيره جدا لانه فيها كميه من السكر ممكن ترفع السكر لكن ما بترفع بصوره مباشره زي السكر العادي. في كل الاحوال انا بننصح السكر الابيض ده لازم ان امكن يقلل منه يمكن بكميه بسيطه جدا. يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مريض السكر مضطر يشرب بنص ملعقه مثلا. الزول الطبيعي لو هو باكل له عيشتين المريض السكري ممكن ياكل له عيشه او نص عيشه كده. يعني لازم هو يقلل منها لانه الجسم في النهايه محتاج طاقه. يعني احنا ما قلنا الزول يمنع يمتنع من السكر النهائي لان انت لو امتنعت من السكر النهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل لانه الجسم هو في النهايه محتاج لطاقه والطاقه دي موجوده في السكر. في المناطق الثانيه مثلا لو هو قاعد له في مدينه كبيره في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر يعني حبوب بتاع السكر يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده دي بتنفع لكن دي في المحلات اللي فيها امكانيات. لكن مثلا في مناطق كثيره جدا من السودان الحبوب ما موجوده عشان احنا قمنا نصحى بعض الزول عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كميه بسيطه. لو وقفت السكر نهائي برضو وانت في نفس الوقت بتاخذ العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبه بتاع نقصان السكر والغيبوبه بتاعت نقصان السكر اخطر من الغيبوبه بتاع زياده السكر لانه تؤدي للتلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقه والواحد ممكن يموت. لكن الغيبوبه النتيجه لزياده السكري ممكن بتدي المريض فرصه يعني علاجها اسهل من الغيبوبه بتاعت نقصان السكري لانه دي خطيره ولازم المريض نلحقه بسرعه. افضل رياضه هي رياضه المشي وبداك الجك الخفيفه ودي افضل رياضه للمريض السكري ولا ان شاء الله لو مسافه بتاعت 20 متر لانه ما بننصح الزول يرهق نفسه ويتعب شديد لانه الدنيا رمضان طبعا. لكن بعد الافطار يعني انت بعد ما فطرت وشربت مويه وجسمك شويه روق وكده ممكن تعمل رياضه. اثرات التراويح ذاتها عباره عن رياضه ممكن المريض لانه في التراويح في حركات والقيام والسجود دي كلها حركات رياضه يعني دي نوع من الرياضه بتنفع مريض السكري يعني. ويمكن بنهايه الحلقه نتمنى لكم ان تصوموا وتفطروا بخير. طبعا السكري دي واحده من الامراض الانسان هو اللي بيتحكم فيه المرض ما هو اللي بيتحكم فيك. يعني انت كل ما نظمت اكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكده ان شاء الله السكر بتاعك هو بينتظم ما بتكون عندك اي مشكله وما عندك مضاعفات وبتعيش حياه طبيعيه وما عندك اي مشكله ثانيه. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه يهتم باكله يهتم برياضته يهتم بمقابلاته يهتم بفحصه يعني. الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه ودعناكم الله و
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيز لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت. أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا وسكن لي دبان الحكومة أعرضتوا وقال لروا ديبوا كل سلوكم بيت الحل فالبدينا في حد يعني.
يا قوام أن نشوتا مزانني بتجباتو ما جنين بات ما جنين ما جنين تأني ده أيام كده أيام أنا إني لكم مزنا تكين كده سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا حرين ومن حقك أن تختار وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما أسونا يا رون جل جاه لون جل جاه لون جل إيوه كسرنا إمرد هاي باي كابان حسابك نهدينا إمرد ويه أنا. كورونا بنيو وطن هو بيت كسا هاي باي كابانا اغويوكنا سات
adamda mara muhassa mumadu madidangadu ge magadi nyawni aga de tahmina semaga ani gala maga ani gadu maga ani sudan nyamu aga dawan sana maga shan aga tahmina semaga
hasan awlad wa awladi wa kullu aziz alayna خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوجدتي رفعت تمن النهار الضروري غير نوركو هاي إن شاء الله يندلها سوكي سامن إن شاء الله بلادي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
अलग तक सारे का सूडान वनस्त तो प्लीज देने तक पीबे
अजन सूडान ना बदुम मर बदुम कोरोना खली को फिर बे
हबाइब ना الواجهة في مشكلة وضع خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت عليكم والله خليكم في البيت
إلزم بيتك إلزم بيتك ومن أجل أولادي وأولادك إلزم بيتك إلزم بيتك
رجاء ساعدنا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
حياكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين السابع من رمضان الموافق 19 أبريل من العام 2021. مقتل 3 أشخاص في اشتباكات بين الرعاة والشرطة في ولاية النيل الأبيض. عصابة الشفتة الأثيوبية تختطف 4 أطفال من ولاية القضارف طلبا للفدية. حالتا وفاة في الجزيرة بسبب كورونا ووزارة الصحة تقر بنقص الأكسجين. بدء توزيع السلال الغذائية بمراكز الإيواء بالجنينة وطلاب جامعة الجنينة يغادرون المدينة. تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل يكشف عن خروج 150 ألف فدان من دائرة الإنتاج وتمديد ري المحاصيل الزراعية حتى 15 أبريل الحالي. شبكة الصحفيين السودانيين بكسلة تدين منع أحد الإعلاميين من التصوير بالهاتف أثناء زيارة اللجنة الأمنية لمكب نفايات في منطقة ريبا. لجان مقاومة الجريف شرقي تكشف عن اختفاء أحد منسوبيها، والنيابة العامة تستدعي جميع مواطني أم درمان الكبرى للإدلاء بشهاداتهم حول مقتل شهداء ثورة ديسمبر. لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة تحجز أصول منقولة لشركة إنجاز المملوكة لأحمد البشير. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.